إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف أصحاب الحديث، ذكر الإمام الصابوني رحمه الله تعالى ما يتعلق بعقيدة أهل السنة حيال الأئمة، ومن جملة ما ذكر أن أهل السنة يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، وهم يريدون بذلك تقرير ما دلت عليه الأدلة العامة والخاصة في أن الصلاة عند أهل الأثر أتباع الصحابة رضوان الله عليهم تقام خلف كل إمام عام وهو ولي الأمر، أو إمام خاص وهو إمام المسجد، سواء أكان برا أم كان فاجرا، إذا كان من أهل التوحيد، يعني من أهل القبلة. والدليل على ذلك جريان عمل الصحابة عليه، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأئمة: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. أخرجه البخاري وأحمد وأبو يعلى. وكذلك في الأدلة التي دلت على الصلاة على من مات من أهل القبلة. وأما حديث صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر، فهذا ضعيف الإسناد، وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود وفي الإرواء، ولا دليل على عدم صحة الصلاة وراء الفاسق. وما يستدل به مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا أئمتكم خياركم، فهذا إسناده ضعيف، كما حققه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. ولو صح فلا دليل فيه إلا على وجوب جعل الأئمة من الأخيار، وهذا شيء، وبطلان الصلاة وراء الفاسق شيء آخر، لا سيما إذا كان مفروضا من الحاكم، أي معينا من قبله. فأهل السنة يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، ويرون الصلاة على من مات منهم، وهذا إنما يراد به مخالفة من ضلوا عن سبيل السلف فيمن لم يصلوا إلا خلف من يماثلهم في الاعتقاد أو يماثلهم في العمل، ويشترطون أن يكون سليما من الفجور، يعني لا يصلون إلا خلف من يعلمون بره وتقواه إلى غير ذلك، وهذا من صنيع الخوارج. وكل أنواع المتعصبة من الضلال من أهل الفرق جميعا يذهبون هذا المذهب، فكل فرقة من الفرق تكفر الفرقة الأخرى أو تضللها، ولا يرون الصلاة خلف الآخرين ولو كانوا مبتدعة أو كانوا فجارا، فإنهم يقولون: لا نصلي إلا خلف من نعلم دينه أو خلف من هو مثلنا في الاعتقاد. فهؤلاء وإن كانوا مبتدعة أو كانوا فجارا، فإنهم يقولون: لا نصلي إلا خلف من نعلم دينه أو خلف من هو مثلنا في الاعتقاد. بل زاد الأمر حتى صار أصحاب المذاهب المتبوعة من الشافعية والحنفية والمالكية لا يصلي أحد منهم إلا خلف من كان على مثل مذهبه الفقهي، وهذا كله مخالف لهدي السلف الصالح في أعظم مخالفة في مسائل البدع والاعتقاد، ومسائل الفقه كذلك مخالفاتها شنيعة جدا. فكذلك يرون أعني أهل السنة والجماعة الصلاة على كل ميت من أهل القبلة ما دام أنه مات على التوحيد ولم يعرف بكفر أو نفاق. فالصلاة خلف الإمام الأعظم أو خلف الأمير الخاص خلف المعين من قبل الإمام، هذه سنة ماضية دل عليها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودل عليها عمل السلف الصالح. أما السنة فقد مر الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الأئمة والأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فقال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وكان السلف إذا صلوا خلف من يعلمون فجوره فإنهم لا يفارقونه لأجل فجوره، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى خلف أمير الكوفة الفجر وقد صلاها الأمير أربعا، فقال ذاك الأمير: أزيدكم؟ يعني هل أنا نقصت من الصلاة؟ وكان في حال سكر، فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك في زيادة. فلم يحمله فعل الكبيرة وما ظهر من أماراتها من تضييع عدد الركعات من ألا يصلي خلفه، لأن مصلحة الاجتماع ولأن عدم التفرق على الأمير بما فيه من المصالح أعظم من المصلحة الخاصة. كذلك لما أمر الحجاج بن يوسف الثقفي على الحج في سنة من السنوات من قبل خلفاء بني أمية وحج بالناس، فجاء يوم عرفة وكان ابن عمر هو مفتي الحج بأمر ولي الأمر، فجاء ابن عمر للحجاج وقال له: اخرج إلى الصلاة لما قرب الزوال، لأن هذه هي السنة أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في أول وقت الظهر. فقال: اخرج إلى الصلاة. فقال الحجاج: أفي هذه الساعة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: نعم. أترغب عن السنة؟ فخرج فصلى الحجاج، وصلى خلفه ابن عمر، وصلى وراءه المسلمون. وهذه أيضا ثبتت عن أنس في صلاته خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك صنع عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، وصنعه جمع كبير من التابعين، صلوا خلف من يعلمون فجوره ويعلمون إسرافه بقتل أو معاص كبائر ونحو ذلك. والصلاة خلف هؤلاء سنة ماضية وعمل للسلف، لذلك صار من المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن يصلي المرء خلف الإمام على أي حال كان ما دام مسلما، ويصلي خلف الأمير، الأمير العام، أمير البلد، ويصلي خلف الأمير المقيد أيضا، أمير السفر أو أمير الحج أو المسؤول أو نحو ذلك، لأن مصلحة الاجتماع مطلوبة ولأن الخلاف شر. وهذه سنة ماضية لأهل السنة والجماعة، وقد نص السلف أيضا في هذا الأصل أن الصلاة نراها ونفعلها خلف كل إمام بر أو فاجر أو أيضا ممن نجهل عقيدته. وقد بدع الأئمة الأربعة وأئمة السلف من قال: لا أصلي خلف أحد إلا بعد أن أعلم عقيدته، بل يصلى خلف مستور الحال ومن لا نعلم حاله، ولا نبحث ولا نمتحن الناس في عقيدتهم قبل الصلاة ونرى هذا هل هو موافق أو ليس بموافق، وننظر فيه وهو مستور الحال هل هو مبتدع أو ليس بمبتدع، نرى ظاهر الأمر، وما دام أن ظاهر الأمر السلامة فإننا نصلي خلفه دون بحث. فإذا على هذا الأصل لا يجوز امتحان الناس في عقيدتهم عند إرادة الصلاة، ولا يجوز بحث أمر الباطن وإثارته، لأن الأصل الظاهر، وهذا هو الذي نص عليه الأئمة الأربعة وجماعة كثيرون من أئمة السلف، وقرره المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، هذا إذا كان إماما راتبا ولم يكن بوسع المرء أن يختار الأمثل. أما إذا كان المرء في سعة في أن يختار من هو أمثل لصلاته وإمامته، فإنه يتعين عليه أن يصلي خلف الأقرأ، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا في حال الاختيار. جماعة موجودون معا وأرادوا الصلاة، من الذي يقدم؟ يقدم رجل يعرف عنه فجور، يقال له حينئذ إن قدم أو تقدم تأخر، لأنه ليس بإمام للمسلمين، وليس أميرا، وليس إماما راتبا في ذلك المسجد أو في ذلك المكان، فلما تقدم؟ فتقديمه أو تقدمه والرضا بذلك نوع قصور، بل هو مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجامل في مثل هذه المسائل ولا حياء فيها. يعني إذا كان الأمر في الاختيار لا تجعل أحدا يتقدم ممن هو معروف بفجور أو بدعة أو بمخالفات أو بكبائر أو نحو ذلك من المسائل، هذا في حال الاختيار إذا كنت قادرا على تأخيره وعلى تنحيته، لأن هذا الإمام هو بين يدي الله عز وجل، وهو مقدم الوفد بين يدي الرب جل وعلا، وهو الذي يدعو لهم ويأمهم، فلا يجامل في مثل هذه المسائل. فإذا كان في دفعه مفسدة أو كان في دفعه إحداث فتنة، واستطاع الإنسان أن يترك ذلك المسجد وأن يصلي في مسجد آخر إمامه معروف بالإحسان والاستقامة وليس من أهل الأهواء والبدع، فيذهب الإنسان للصلاة في مسجد السنة. وإذا كان مستطيعا لدفع الإمام المبتدع أو الذي عرف بالكبائر والمعصية وعدم استقامة السير والسلوك، إذا كان مستطيعا لدفعه من غير إحداث فتنة فليدفع. أما إذا كان إماما راتبا ولم يستطع الإنسان دفعه إلا بإحداث فتنة، وليس هنالك مسجد قريب يأمه المرء من أجل أن يصلي فيه، أو كان يشق على المرء أن يذهب إلى المسجد الآخر، فإنه يصلي حينئذ وراء ذلك الإمام ولا شيء عليه، طالما أن الإمام لم يكفر ببدعته. وأما إذا كان كافرا ببدعته فهذا لا يصلي أصلا، لأن الكافر لا تقبل منه صلاة ولا تصح. كذلك أيضا إذا كانت صلاة جماعة وإذا ترك المسجد فإنه يجد مسجدا آخر فيه إمام أسلم له في دينه وأتبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يذهب ليصلي خلف ذلك الإمام، هذا كله إذا كانت هناك سعة، يعني لم يتعين عليه وليس ثمة مفسدة أن يصلي خلف هذا المعين، بخلاف ما إذا كان هذا الإمام أمير البلد أو ولي الأمر أو نحو ذلك، فإن التخلف عنه يثير مفسدة والأصل الجواز. وأهل القبلة هم من يوصف بالإسلام، والذين يوصفون بالإسلام أنواع: النوع الأول المؤمنون الصالحون، والنوع الثاني مسلم فيه فجور بمعاص مختلفة. النوع الثالث مسلم فيه فجور بمعاص خاصة. والنوع الرابع المنافق. فأما القسم الأول فالصلاة على من مات منهم قربة وحق، في أنه إذا مات المسلم المسدد فإنه يصلى عليه وتشهد جنازته، لأن هذا من حقه عليك، فهذا من حق المسلم على المسلم، هذا إذا كان مؤمنا صالحا. وأما إذا كان مسلما له فجور بمعاص مختلفة، له فجور عام ومعاصيه مختلطة، خلط عملا صالحا وآخر سيئا وعرف بذلك في معاص مشهورة عنه، فهذا يصلى أيضا عليه بإطلاق، ولا يشرع التخلف عن الصلاة عليه إذا كان غير داع ولا معلن لهذا الفجور بدعوة غيره إليه. وأما القسم الثالث من أهل الإسلام من أهل القبلة، وهو من له فجور بكبائر خاصة، وهي التي جاء الدليل بأن يترك المرء حينئذ فلا يصلى عليه، إذ وقعت من هذا الميت في حياته تلك الكبائر، كالغال وكالذي قتل نفسه إلى غير هذه الذنوب. ومن أقيم عليه الحد، حد القتل إلى أشباه ذلك، فهذا يصلي عليه بعض المسلمين ويترك الصلاة عليه أهل العلم وأهل الشارة، كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القسم الرابع فهم أهل النفاق. والنفاق قسمان: القسم الأول نفاق يعلمه كل أحد، وهذا لا يكون في المسلمين لأنه يكون زنديقا، فهو يعلن الاستهزاء بالله جل وعلا في كتبه أو في كلامه أو في شعره أو غير ذلك، يعلن عدم الإيمان بالقرآن وعدم الإيمان بالمعاد، وقد ينال من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أشباه ذلك، فهذه زندقة ظاهرة. وأما القسم الثاني من أهل النفاق فهم أصحاب النفاق الخفي، يعلمه بعض الناس ولا يعلمه سائرهم. فأما القسم الأول وهم أصحاب النفاق المعلوم، وهو النفاق الظاهر الذي يعلمه الناس، فهذا لا يجوز أن يصلى عليه ما دام كذلك، لأنه زنديق أو منافق نفاقا ظاهرا، وذلك لقول الله جل وعلا في المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إلى آخر الآية. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فمن كان معلوم النفاق ظاهره، ظهر منه النفاق والزندقة ومحاربة الدين مع الكفر الظاهر مما يكون معه المرء منافقا خالصا النفاق، فهذا لا يصلى عليه، ويجب على المسلمين ألا يصلوا عليه، لأنه حينئذ لا يكون من أهل القبلة بالوصف العام. وأما القسم الثاني وهو من نفاقه ملتبس، لا ندري هل هو منافق نفاق قلب وباطن أم ليس كذلك، فهذا من علم نفاقه بيقين له فإنه لا يصلي عليه. هذا الذي اختلط أمره على أناس وظهر أمره لأناس، فإن من علم نفاقه بيقين فله ألا يصلي عليه إذا حضر في المسجد أو نحو ذلك، فإنه إذا علم نفاقه بيقين لا يصلي عليه، ويترك البقية يصلون عليه، لأن الصلاة عليه هي باعتبار الإسلام الظاهر ولم يظهر منه ما يخالف هذا الأصل، وإن علمه هذا الذي تخلف عن الصلاة عليه. ويدل على ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يصلي على من لا يعلم حاله إلا إذا صلى عليه حذيفة، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فكان عمر بن الخطاب الخليفة الراشد ينظر هل يصلي عليه حذيفة أو لا يصلي عليه، فإن صلى عليه حذيفة أو توجه للصلاة عليه أو لم يحكم عليه فإنه يصلي عليه. وهذا يدل على التفريق في هذه المسائل بين ما يعلم من حال المنافق وما لا يعلم، فمن علم حاله لم يصلي عليه، ومن لم يعلم فإنه يصلي عليه. ولا يلزم من علم أن يعلن وينهى الآخرين عن الصلاة عليه، لأن الأصل هو ظاهر الإسلام. يعني إذا كنت تعلم منه النفاق وأتي به إلى المصلى ليصلى عليه، أو ذهب به إلى المسجد ليصلى عليه، لا تصلي عليه أنت ما دمت تعلم من حاله النفاق، وما دام حاله مختلطا ملتبسا، فلا تقل لمن يريد أن يصلي عليه لا تصلوا عليه، ولكن دعهم يصلون عليه لأنهم لا يعلمون حاله كما تعلمه أنت، ولا تصلي أنت عليه. قرر الأئمة من أهل السنة أن المنافق له أحكام المسلمين، لأن له حكم الإسلام الظاهر، فيرث ويورث ويصلى عليه، أي ممن لا يعلم حاله، إلى نحو ذلك من آثار الإسلام الظاهرة. فهذه المسألة فيها هذا التفصيل، وهي مسألة دقيقة وحساسة، وينبغي أن يراعى هذا التفصيل فيها وفي أمثالها. أصحاب الحديث يرون الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. هذا ما قرره الإمام الصابوني رحمه الله في هذا الموضع من العقيدة، عقيدة السلف أصحاب الحديث. ويعرض رحمه الله تعالى هاهنا ميزات أهل الحديث: علاقتهم بالله تبارك وتعالى قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أهل الحديث يصفون الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤمنون بالوعد والوعيد دون أن يضربوا نصوص الدين بعضها ببعض كما يفعل أهل الضلال. معتقدات أهل السنة أهل الحديث في جميع أبواب الدين مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يبنون معتقداتهم على العقول والآراء والأهواء، وكذلك يصنعون في التعامل مع الحكام. تعامل أهل السنة مع الحكام ينطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خلافا للخوارج والروافض ومن سار على نهجهم. فهؤلاء لا يلتفتون إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في عقائدهم ولا في عباداتهم ولا في مناهجهم ولا في التعامل مع الحكام ولا مع العلماء ولا حتى مع عامة المسلمين. فتعاملات هؤلاء تقوم على حسب الأهواء عياذا بالله جل وعلا. وأما السني الصادق والسلفي الحق، فإنه في كل أموره من ظاهر وباطن ينظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيحكم الكتاب والسنة في كل شيء، في العقيدة والعبادة والمعاملة، ولا يسير على الهوى، وإنما يحارب الهوى ويحارب البدع والضلالات، ويرفع راية السنة، وينصح للمسلمين، ويبين الحق، ويرحم الخلق، ويبين للناس طريق الهدى وطريق الرشاد، ويحذرهم من طريق الغواية والضلال. والله رب العالمين مدح هذه الأمة بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ومدحهم الله تعالى وامتن عليهم بأنهم كانوا متفرقين فاجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتآلفوا على الكتاب والسنة. ومدحهم الله تبارك وتعالى بأنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الأمة كيف تأمر بالمعروف وكيف تنهى عن المنكر، وأمر الله رب العالمين بطاعة أولي الأمر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم بين أن هناك حكاما سينحرفون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، وأننا سنعرف منهم وننكر، وأنهم سيهدون بغير هديه وسيستنون بغير سنته، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم حسما لمادة الشر ومنعا لوقوع الفوضى بين المسلمين، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطاعة في المعروف. الخوارج والمعتزلة جعلوا من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأدخلوا في ضمنه الخروج على الحكام. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأصول الخمسة عند المعتزلة، ومعناه أنهم يخرجون على الولاة ويغيرون المنكر بالخروج بالسلاح على الحكام، فهذا من أبرز ما عند هؤلاء. وأما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد راعى المصالح والمفاسد، وبين ما يترتب على الخروج مما يكون من سفك الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال وتهديم الدور وقطع الطرقات، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر عليهم مع ما يأتون به من مخالفة الهدي والاستنان بغير السنة والاستئثار بالثروة وما يقع منهم من الجور والظلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتال الخوارج: أينما وجدتموهم فاقتلوهم، هم شر الخلق والخليقة. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر في المقابل بالصبر على الحكام، لأن في قتل الخوارج إزاحة لهذا الوباء عن صفوف الأمة، فالخوارج يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم ويسلون السيوف عليهم ويمسكون أسيافهم عن عباد الأوثان ويسلطونها على عباد الرحمن. وأما الحاكم فما دام في دائرة الإسلام فإنه تجب طاعته في طاعة الله ولا طاعة له في معصية الله. هذا منهج أهل الحديث، لا يطيعون أحدا في معصية الله كائنا من كان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
لو فرض أن صحابيا يأمر بمعصية الله تبارك وتعالى فإنه لا يطاع، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية علي رضي الله تعالى عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وأمر عليهم رجلا وأمرهم بأن يطيعوه، فأمرهم بأن يجمعوا حطبا وأن يوقدوا نارا، ثم قال لهم: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطاعته؟ قالوا: اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادخلوا هذه النار. هذا الصحابي رضوان الله عليه أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تلك السرية، ثم إنه وقع شيء من رفاقه أغضبه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرهم بطاعته، فأمرهم بأن يجمعوا حطبا وأن يشعلوا نارا، ثم أمرهم بأن يدخلوا النار، وقال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: إذن فادخلوا النار. فوقف بعضهم ينظر إلى بعض يقولون: منها فررنا. وخمدت النار وسكن غضبه، ثم نقل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة في معصية الله عز وجل. فهذا صحابي وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته، ومع ذلك لو أنه أطيع في تلك المعصية لكانت النتيجة فظيعة جدا، لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. كذلك ما يكون من والديك مع ما لهما من الحق عليك، ومع ما أتى إليك من النصوص في الكتاب والسنة بوجوب برهما والتحذير من عقوقهما ولو كانا كافرين، لكن لا طاعة لهما في معصية الله عز وجل. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالحاكم إذا أمر بمعصية فإنه لا يجوز للمأمور بتلك المعصية أن يطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن لا يطاع في تلك المعصية التي أمر بها، ولا تنزع اليد من الطاعة بإجمال. فإذا أمر بطاعة سواها فإنه يطاع في تلك الطاعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذا وهذا. وقد استأذنه الصحابة رضوان الله عليهم لما كلمهم عن بعض ما يكون، استأذنوه في قتالهم، يعني قتال الحكام الظلمة، فأبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أم سلمة رضي الله عنها فيما أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم. يعني إذا استأثر الحاكم بالمال والثروة وبالمناصب هل يخرج عليه بالسلاح؟ لا يجوز، بل يصبر عليه إبقاء لهيبة المؤمنين، وحتى تبقى شوكة المؤمنين قوية، ويبقى سيفهم مسلولا على أعدائهم لا على رقابهم، أي على رقاب المؤمنين، لأن الناس إذا ثاروا على حكامهم جاءت مفاسد لا أول لها ولا آخر، وتفرقت كلمة المسلمين وسلط الله عليهم الأعداء إلى ما هو معلوم عند وقوع تلك المحن، والواقع شاهد بذلك. فإن التقسيم واقع لا محالة في اليمن، قد تنقسم إلى دويلتين وقد تنقسم إلى ثلاث، وقد يعود الجنوب إلى الشيوعية كما كان الشأن قبل الاتحاد مع الشمال، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وكذلك ما كان في العراق وما وقع كذلك في السودان وما هو مخطط له أن يقع في مصر وفي ليبيا، والذي يشاهد ما يجري في سوريا يجزم بأن التقسيم أيضا واقع لا محالة، وكل ذلك بسبب مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحكام يقع منهم أحيانا ما لا يصبر عليه، يأتي منهم كثير من الجور والعسف والطغيان إلى حد القتل والاعتداء على الأرواح وإزهاقها إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تقع من الجورة الظلمة، ولكن منهج السلف في أمثال هذه المسائل قائم على عدم إزاحة المفسدة الصغرى بإحداث مفسدة كبرى، قائم على ألا نغير المنكر بمنكر أكبر منه، وهذه كلها أمور يقضي العقل بها كما يقضي النقل، ودل النقل عليها وذلك موافق لما يقضي به العقل. فإن العقل لا يقضي بأن نحدث مفسدة كبرى بإزالة مفسدة صغرى، والعقل لا يقضي بأن نأتي بمنكر أكبر من منكر أصغر أردنا إزالته، فإذا كان ذلك مؤديا إلى منكر أكبر فإن العقل بدءا يقول بعدم الأخذ به ولا الشروع فيه، والنقل قبل العقل قد صدق ذلك وأتى به، والحمد لله، فهذا لا يعرف إلا عند أهل السنة من أتباع منهاج النبوة. ولكن المسألة لها جانب آخر، فإننا أيضا كأهل سنة لابد علينا أن نلتزم بهذا المنهج الشريف، وفيه أننا أيضا ننكر المنكر، وهذا المنكر الذي يقع من الحكام كيف ينكر؟ لا نطيعهم في معصية الله ونناصحهم، ولكننا نناصحهم بشروط النصيحة الشرعية التي تكون لولي الأمر أو للحاكم، وذلك يكون سرا فيما بين الناصح والمنصوح بالأدب وبالحكمة والموعظة الحسنة، فإن سمع منا وتقبل فذاك ولله الحمد والمنة، وإن لم يتقبل ذلك ولم يقبله فإنه حينئذ لا يضر إلا نفسه وقد أديت ما عليك. وأما الخروج عليهم وسل السيف ورفعه وإحداث الفوضى مع الإفساد في البلاد والعباد ما دام في دائرة الإسلام فهذا لا يجوز، وكذلك إذا ما استعلن بكفر بواح ولكن ليست هنالك عدة يمكن أن تؤدي إلى الخروج عليه من غير إحداث فتنة وإفساد في الأرض، فإذا لم تكن العدة موجودة فإنه لا يخرج عليه أيضا حتى ولو أتى بكفر بواح عندنا فيه من الله برهان. هذا منهج السلف في معاملة الحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وهذا حديث مالك بن عوف رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، كما في الصحيحين من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه. فليس للإنسان أن يخرج على الحاكم الجائر إلا إذا رأى الكفر البواح. الكفر البواح الذي لا اختلاف فيه، يعني لا يكون مكفرا بتأويل، بل يكون قد أتى بكفر بواح. وكذلك عندنا فيه من الله برهان، فهذه كلها شروط، ولكن لا يخرج عليه والحال هذا إلا إذا كانت القدرة على تنحيته موجودة. وأما عند العجز فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعلينا حينئذ ألا نطيع في المعصية، وأن نجتهد في أن نناصح أولئك الحكام ما استطعنا بالطرق الشرعية. إن استطعنا أن نصل إليه فإننا نأمره بالمعروف برفق وأدب، ونبين له حقيقة الأمور. وأما إذا لم نستطع أن نصل إليه فإننا نكلم من يستطيع الوصول إليه، ونوصل إليه ما نريد عن طريق خطاب أو عن طريق وسيط أو ما أشبه. فإن قبل فالحمد لله وله المنة، وإن لم يقبل فقد أدى امرؤ ما عليه. يرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين خلف كل إمام بر وفاجر، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أهل البدع، كانوا يصلون وراء الحجاج، يصلون وراء الخوارج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجماعة. ولما حاصروا عثمان وتغلبوا على المدينة وراح إمام الثوار قبحه الله يصلي بالناس، قالوا لعثمان إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. أخرجه البخاري في الصحيح. يعني صلوا معهم لأن هذا إحسان، فإن أساءوا فلا تسئ معهم. فهذا الخليفة الراشد المظلوم افتروا عليه وظلموه وكذبوا عليه وحاصروه ومنعوه من الماء، يقول له الناس أنت إمام جماعة، إمام عامة، وهؤلاء الذين يصلون بنا أهل فتنة وبدعة. فأمرهم عثمان رضي الله تعالى عنه بأن يصلوا مع الجماعة، فإن أحسنوا أحسنوا. هذا كله إذا كان متغلبا، كما وقع في المدينة لما تغلبوا عليها عن الثوار ولم يمكن دفعهم عن ذلك، فقال لهم عثمان ما قال لأنهم صاروا متغلبين على الإمامة والصلاة في المدينة في ذلك الوقت. وأما إذا كان المبتدع يمكن إزاحته فإننا نزيحه، ونأتي برجل من أهل السنة ليصلي بالناس. وإذا لم يمكن إزاحة المبتدع إلا بإحداث فتنة وكانت بدعته غير مكفرة، فننظرها هنا في أمر مفصل. إن استطعنا أن نترك المكان وأن نذهب إلى مكان آخر نصلي مع من لا بدعة عنده، فإننا نترك المكان ونذهب، لأننا لا نستطيع إزاحة هذا المبتدع إلا بإحداث فتنة. وأما إذا لم نستطع أن نزيحه إلا بإحداث فتنة، ولم نستطع أن نترك المكان لبعد المسجد الآخر أو لغير ذلك، فإننا نصلي خلفه ولا شيء علينا، كما فعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم لما صلى من صلى منهم خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وخلف كذلك من كان أسوأ منه حالا، لأنه لم يكن يستطيع إزاحته ولا يستطيع في الوقت ذاته أن يترك الصلاة، فكان يصلي خلفه. وإذا ما أحسن هذا فقد أحسن لنفسه ولمن صلى معه، وإذا ما أساء فعلى نفسه وليس على من صلى معه من شيء. فالمبتدع إذا صلى فقد أحسن، فصل معه ما دام لم يكفر، فإذا كفر فلا صلاة وراءه. لكن ما دام هذا المبتدع في دائرة الإسلام وتسلط على الناس وصلى بهم يصلى وراءه، تسلط على الناس. إذا أمكننا أن نزيحه بدون مفاسد ونأتي بإمام سني وجب علينا هذا، أي وجب علينا أن نزيحه وأن نأتي بإمام سني إذا لم تحدث بإزاحته مفاسد. وكذلك إن استطعنا أن نذهب إلى مكان آخر نصلي خلف سني، فإننا نترك ذلك المبتدع الذي لا نستطيع إزاحته وإبعاده بدون مفاسد ونصلي مع السني. إذا لم نستطع هذا ولا هذا وقد تغلب فإننا نصلي خلفه ولا شيء علينا. والله تبارك وتعالى حدد مواقيت الصلاة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تأخيرها عن وقتها، فنراعي هذه الأمور، والله تبارك وتعالى المسؤول أن يصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: يصلون خلف كل إمام مسلم. فالكافر لا نصلي وراءه خلف إمام مسلم، هذا قيد، إمام مسلم برا كان أو فاجرا، لأن الخوارج يكفرون بالكبائر، المعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، إلى غير ذلك من تلك البدع التي وقع فيها هؤلاء. خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم، لأن في جهاد الكفرة قوة للإسلام والمسلمين وحماية لهم. لو تركنا جهاد الكفار مع الأئمة الفجار وقلنا هذا الإمام فاجر فكيف نخرج معه لقتال الكفار، وجاء العدو فهجم على أرض الإسلام وديار المسلمين، لا نقاتله ولا ندافع، لأن الإمام فيه فجور وفيه شر، ولأن الحاكم فاجر، حينئذ تضيع بلاد المسلمين ويتغلب الكفار، وتبنى الكنائس وتشيد البيع، وتباح الخمور والمحرمات إلى غير ذلك. فنجاهد مع هؤلاء الأئمة الفجار، نجاهد معهم الكفار. فوجود الحاكم ولو كان فاسقا في احترام للإسلام، فتكون شعائر الإسلام قائمة، ويحصل بوجوده خير كثير ولو كان فاجرا في نفسه، ولو انتشر شيء من فجوره. لأننا إذا قارنا بين احتلال الكفار لبلاد المسلمين وبين حكم هذا الفاسق الفاجر مع ما يوجد من الفساد، لوجدت عند المقارنة البون شاسعة والمسافة واسعة. فأهل السنة يراعون المصالح والمفاسد في التزامهم بالجهاد مع الحاكم الفاجر. لو أخذنا نحن برأي الخوارج والروافض، نعوذ بالله من ذلك، لا نقاتل مع الحاكم لأنه فاجر، فحينئذ يحتل الكفار والملحدون بلاد الإسلام ويوقعون بالمسلمين عياذا بالله رب العالمين. قال الإمام الصابوني رحمه الله: ويرون، يعني أهل السنة والجماعة، الدعاء لهم، يعني للحكام، بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ندعو لهم بالصلاح والإصلاح. وكان الأئمة ومنهم الإمام أحمد يقول، وكذلك قال غيره من الأئمة: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم، يعني لولي الأمر، يعني للأمير. لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها له، يعني لدعوت له بها، لأن في صلاحه صلاحا للأمة، إذا أصلحه الله تبارك وتعالى أصلح به الأمة. فكان الأئمة رحمة الله عليهم من محبتهم لإخوانهم المسلمين ومن حرصهم على المصلحة العامة للمسلمين ورعايتهم للمصلحة العليا للأمة الإسلامية يقولون كما قال الفضيل بن عياض وكما كان الإمام أحمد يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، يعني لدعوت له بها ولم أدعو بها لنفسي، لأني لو دعوت بها لنفسي فهذا نفع قاصر، وأما إذا دعوت بها للإمام بالصلاح والإصلاح فهذا نفع عام، فإن الله تبارك وتعالى ينفع به العباد ويحمي به البلاد. قارن بين هذا المنهج، منهج السلف، وما عليه الناس في تشهيرهم بولاة أمورهم وفي تحديهم لهم وفي شحن القلوب بالكراهية لهم والنفور منهم. تأمل في هذا وهذا حتى تعرف الفرق بين أهل السنة وأهل الضلال، بين أهل الاتباع وأهل الابتداع. أهل السنة يقول قائلهم: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، وأما الآخرون فيقولون: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها على الإمام. يتبعون الخوارج وأشباههم في تكفير الناس بالمعاصي وفي تجويز الخروج على الحكام، مما يتبع ذلك من تضييع بلاد الإسلام وتمكين الأعداء من رقاب المسلمين ومن نهب ثرواتهم واحتلال بلادهم. ولم يعد الاحتلال الذي كانت تقوم به القوات الصليبية الغازية من قبل لم يعد نمطيا كما كان، يعني ليس الاحتلال الآن كالاحتلال من قبل، فإنهم كانوا يحتلون البلاد وينزلون فيها ويتسلطون على رقاب العباد ويقيمون فيها. الاحتلال الآن لم يعد كذلك، إنما صار الاحتلال بالمناهج، يفرضون على الناس الديمقراطية مثلا، فإذا حكموا بها صاروا أتباعا مستعمرين، صاروا أذلة تابعين. وكذلك ما يكون من التسلل للتسلط على ثروات المسلمين، وهذا معلوم مشاهد لا يخفى على أحد. والخروج من هذا كله إنما هو باتباع منهاج النبوة، بالتزام منهج السلف الصالح، فإن المسلمين إذا التزموا بذلك في جميع جوانب عقيدة السلف أصحاب الحديث، في عقيدة أهل السنة والجماعة، فإن الله تبارك وتعالى يصلح لهم أحوالهم الباطنة والظاهرة وييسر لهم أمورهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الإمام الصابوني رحمه الله: ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. فلا يرون الخروج على الأئمة بالسيف كما يراه الخوارج والروافض وأهل الفتن الذين انحرفوا عن منهج السلف أصحاب الحديث. وإن رأوا من الأئمة العدول أي الميل والانحراف عن العدل، فمالوا إلى الجور والحيف أي إلى الظلم والطغيان. قال الإمام رحمه الله: ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. والفئة الباغية نقاتلها مع ولي الأمر، مع الحاكم. إذا خرجت فئة على الحاكم ولو كان فاجرا، نقوم إلى الفئة الباغية فننصحها ونتعرف على مطالبها، فإن كانت حقا طلبنا من الحاكم إزالة شكواهم، فإن فاءوا ورجعوا إلى طاعة الإمام، وإلا قاتلناهم مع الحاكم المسلم. وإن كانوا خوارج مكفرين للحاكم جهلا وظلما وخرجوا عليه، فعلينا أن نقاتلهم مع الحاكم. ولهذا قاتل الصحابة والتابعون مع بني أمية على ما فيهم من الانحراف، قاتلوا الخوارج. فهذا هو الطريق المستقيم، والنهج القويم. والأصل في هذا قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذا كان هناك فئتان من المسلمين حصل بينهما قتال فإننا نحاول الإصلاح بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى نقاتل التي تبغي، فإذا بغت وسلت سيوفها على الحاكم فإنما تبغي وتخرج على الأمة وتمزق كلمتها وتعرضها للفوضى والمحن والفتن والذل والهوان وتمكين الأعداء، فيجب علينا أن نقاتلهم مع الحاكم حينئذ. فهذا منهج أهل السنة قرره هذا الإمام العظيم من أئمة السنة، أعني الإمام الصابوني رحمه الله تعالى، وذكر هذا الذي ذكر من تلك القواعد المرعية عند أهل السنة والجماعة في هذا الأمر العظيم الذي لما خولف في هذا الزمان أدى إلى تفكك وتناثر الدول المسلمة، حتى انفرط عقد الدول الإسلامية وتناثرت حباته إلى يمين ويسار، والله تبارك وتعالى وحده يعلم متى يمكن أن يستقر هذا الأمر على قرار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا والمسلمين أجمعين من كل انحراف وسوء. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في بيان وسوسة الشياطين وتسليطهم، قال: ويعتقدون، يعني أهل السنة أصحاب الحديث والأثر، ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء، أي يعتقد أهل السنة أصحاب الحديث أن الله تعالى يسلط الشياطين على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. يقول: واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم، فإن الرجل جمع راجل، كما أن الركب جمع راكب، والصحب جمع صاحب، أي تسلط عليهم بكل ما تقدر عليه، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أي إن الشيطان ليس له تسلط على المؤمنين بالله ورسوله وعلى ربهم وحده يعتمدون، إنما تسلطه على الذين جعلوه معينا لهم وأطاعوه، والذين هم بسبب طاعته مشركون بالله تبارك وتعالى. في هذه الفقرة يبين الإمام الصابوني رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة في الشياطين، أن الله تبارك وتعالى خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم، أي يطلبون زللهم وعدم إقامتهم على الحق ويترصدون لهم. وبين أن الله تبارك وتعالى يسلط أولئك الشياطين على من يشاء ويعصم من كيد الشياطين من يشاء، وهو تبارك وتعالى على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى يقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فبين الله تبارك وتعالى أنه لا يستوي من كان ميتا في الضلالة هالكا حائرا فأحيا الله تبارك وتعالى قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله فأصبح يعيش في أنوار الهداية، لا يستوي مع من مثله في الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص يستطيع أن ينفذ منه، هذان لا يستويان. فالله تبارك وتعالى ذكر ذلك بعد أن أمر من الأكل مما ذكر اسم الله عليه ونهى سبحانه عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لا تأكلوا أيها المسلمون من الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليها عند الذبح كالميتة وما ذبح للأوثان والجن وما ذبح لغير الله تبارك وتعالى، فإن الأكل من تلك الذبائح خروج عن طاعة الله تعالى، وإن مردة الجن ليلقون إلى أوليائهم من شياطين الإنس بالشبهات حول تحريم أكل الميتة فيأمرونهم أن يقولوا للمسلمين في جدالهم معهم: إنكم بعدم أكلكم الميتة لا تأكلون ما قتله الله بينما تأكلون مما تذبحونه، فأنتم تأكلون مما تقتلونه ولا تأكلون مما قتله الله. فهذا من إلقاء الشياطين إلى أوليائهم ليجادلوكم به، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم أيها المسلمون في تحليل الميتة فأنتم وهم في الشرك سواء وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقد ذكر الإمام الصابوني رحمه الله تعالى هذه الآية للتدليل على ما قال وقرر من عقيدة السلف، وذكر أيضا رحمه الله تعالى قول الله تبارك وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أي واستخفف كل من تستطيع استخفافه منهم بدعوتك إياه إلى معصيتي، واجمع عليهم كل ما تقدر عليه من جنودك من كل راكب وراجل، والراجل الذي يسير على رجليه، واجمع عليهم كل ما تقدر عليه من جنودك من كل راكب وراجل، واجعل لنفسك شركة في أموالهم بأن يكسبوها من الحرام وشركة في الأولاد بتزيين الزنا والمعاصي ومخالفة أوامر الله حتى يكثر الفجور ويعم الفساد، وعد أتباعك من ذرية آدم الوعود الكاذبة فكل وعود الشيطان باطلة وغرور. ذكر الإمام رحمه الله تعالى ما يتعلق بخلق الشياطين ووسوستهم لبني آدم، والشياطين من الجن، والجن عالم سوى عالم الإنسان وعالم الملائكة، وبين الجن والإنسان قدر مشترك من حيث الاتصاف بصفة العقل والإدراك ومن حيث القدرة على اختيار طريق الخير والشر، والجن يخالفون الإنس في أمور أهمها أن أصل الجان مخالف لأصل الإنسان. لماذا سمي الجن جنا؟ سمي الجن جنا لاجتنانهم، أي لاستتارهم عن العيون. قال ابن عقيل: إنما سمي الجن جنا لاجتنانهم واستتارهم عن العيون، ومنه سمي الجنين جنينا، وسمي المجن مجنا لستره للمقاتل في الحروب. وقد جاء في محكم التنزيل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لاجتنانهم واستتارهم عن العيون، فسمي الجن جنا لذلك. وأما أصلهم الذي خلقهم الله منه، فقد أخبرنا الله جل وعلا أن الجن قد خلقوا من النار، فقال جل وعلا: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال جل وعلا: وخلق الجان من مارج من نار. قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وغير واحد في قوله تعالى مارج من نار: هو طرف اللهب، وفي رواية: من خالصه وأحسنه. وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: المارج اللهب المختلط بسواد النار. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وخلق الجن لا شك متقدم على خلق الإنس، لقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فنص الله تبارك وتعالى في هذه الآية على أن الجان مخلوق قبل الإنسان. وأما بكم من الأعوام فهذا لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة، فعدم معرفته لا يترتب على عدم المعرفة ضرر، ولكن نعلم أن الجن خلقوا قبل الإنس. وأما صفة خلقة الجن فنحن لا نعرف من خلقتهم وصورهم وحواسهم إلا ما عرفنا الله تعالى منها وعرفنا رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الجن عالم غيبي لا تراه الأعين، وسموا جنا لاجتنانهم أي لاستتارهم، وعليه فإننا لا نستطيع أن نعرف صفتهم أي التي خلقوا عليه، لأنهم قد يتشكلون، ولكنهم إذا تشكلوا لا يكونون في الحالة الجنية وإنما في الحالة التي تشكلوا بها. فلا نعرف من خلقتهم وصورهم وحواسهم إلا ما دل عليه الدليل. نعلم أن لهم قلوبا، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فصرح الله تبارك وتعالى في هذه الآية بأن للجن قلوبا وأعينا وآذانا، وكذلك بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن للشيطان صوتا، قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وثبت في الأحاديث أن للشيطان لسانا، وأن الجن يأكلون ويشربون ويضحكون، إلى غير ذلك مما ورد به الدليل من الكتاب والسنة. عرف العرب الجن بأسماء وصفات وصنفوهم، قال ابن عبد البر: الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان على مراتب. وهو لا يريد بأهل الكلام الكلام المذموم، وإنما يريد أهل النطق، أهل المنطق، أهل اللسان. فإذا ذكروا الجن خالصا قالوا جني، فإذا أرادوا أنه مما يسكن مع الناس قالوا عامر، والجمع عمار. فإن كان مما يعرض للصبيان قالوا أرواح، فإذا خبث وتعرض قالوا شيطان، فإن زاد على ذلك فهو مارد، فإن زاد على ذلك وقوي أمره قالوا عفريت، والجمع عفاريت. وفي صحيح الجامع بإسناد صحيح مما رواه الطبراني والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الجن ثلاثة أصناف، فصنف يطير في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون، يعني يقيمون ويسافرون. هذا مما يتعلق بالجن بالمعنى العام. والشياطين من الجن. الشيطان الذي حدثنا الله تبارك وتعالى عنه كثيرا في القرآن من عالم الجن، كان يعبد الله تعالى في بداية أمره، وسكن السماء مع الملائكة، ودخل الجنة ثم عصى ربه عندما أمره أن يسجد لآدم استكبارا وعلوا، فطرده الله تعالى من رحمته. الشيطان في لغة العرب يطلق على كل عات متمرد، وقد أطلق على هذا المخلوق لعتوه وتمرده على ربه، وأطلق عليه أيضا لفظ الطاغوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا الاسم معلوم عند غالبية أمم الأرض باللفظ نفسه، إنما سمي طاغوتا لتجاوزه حده، ولتمرده على ربه، ولتنصيبه نفسه إلها يعبد. وقد يأس هذا المخلوق من رحمة الله، لهذا سماه الله إبليس. والبلس في لغة العرب من لا خير عنده، وأبلس أن يأس وتحير. فلما يأس من رحمة الله إذ طرده الله تعالى من رحمته طردا نهائيا، قيل له إبليس، الذي يطالع ما جاء في القرآن المجيد وفي الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما ورد بحق الشيطان، يعلم أنه مخلوق يعقل ويدرك ويتحرك، وليس كما يقول بعض الذين لا يعلمون إن الشيطان روح الشر تمثلت في غرائز الإنسان الحيوانية التي تصرفه، إذا تمكنت من قلبه فإنها تصرفه عن المثل الروحية العليا. هذا كله ضلال مبين، لأن الشيطان كما دلت نصوص الكتاب والسنة عليه مخلوق يعقل ويدرك ويتحرك كما هو في الكتاب والسنة. والشيطان من الجن. وقد نازع في هذه المسألة بعض المتقدمين والمتأخرين، وحجتهم في ذلك قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، إلى أمثال هذه الآية التي يستثني الله تعالى فيها إبليس من الملائكة. قالوا: والمستثنى لا يكون إلا من جنس المستثنى منه عادة، وهذا غير صحيح، لأن القرآن العظيم لما استثناه من الملائكة كان الاستثناء مفرغا، فالمستثنى ليس بداخل في المستثنى منه، هذا الاستثناء استثناء منقطع. لأن المستثنى ليس بداخل في المستثنى منه، وهو كذلك للنص على أنه من الجن في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالنص صريح في أنه من الجن. فإذا ورد مثل هذا القول في كلام ربنا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ولم ينص في هذه الآية على أنه من الجن، فإننا نأتي بالآية الأخرى وفيها النص على أنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فيكون الاستثناء استثناء منقطعا. وكذلك الحديث الصحيح، بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الجن سوى الملائكة وسوى الإنس، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم الذي مر: إن الملائكة خلقوا من نور، وإن الجن خلقوا من مارج من نار، وإن آدم خلق من طين في رواية. قال الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين. وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسألة فقال: إن الشيطان كان من الملائكة باعتبار صورته، ليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله. وليس لدينا نصوص صريحة تدلنا على أن الشيطان أصل الجن أو هو واحد منهم، وإن كان هذا الأخير أظهر لقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن، فليس هو بأصل الجن وإنما كان من الجن. ومع ذلك فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذهب إلى أن الشيطان أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس، وهذا كله لا يضر، ولكن نعلم أن الاستثناء في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، استثناء منقطع، فالمستثنى وهو إبليس ليس بداخل في المستثنى منه وهم الملائكة. هذا كما تقول: جاء القوم أو ذهب القوم إلا حمارا، فهذا أيضا استثناء منقطع، والمستثنى وهو الحمار ليس بداخل في المستثنى منه وهم القوم، ولا يقول بذلك عاقل، فهذا استثناء منقطع. وكذلك الشأن في هذه الآية، وإن كان النص في الآية الأخرى قد صرح بأنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وأما أنه كان أصل الجن أو كان واحدا منهم فهذا لا يضر، سواء ذهبنا إلى ما قال شيخ الإسلام من أن الشيطان أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس، أو أنه كان واحدا من الجن ولما عاثوا في الأرض فسادا قبل خلق الإنسان أرسل الله إليهم الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحار وقتلوهم تقتيلا، وأسر إبليس فكان مع الملائكة. فهذا قول عند كثير من سلفنا الصالحين، سواء كان هذا أو هذا فهذا كله لا يضر، ولكن ينبغي علينا أن نتخذه عدوا كما أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك. وأما صورة الشيطان فصورة قبيحة جدا، وهذا مستقر في الأذهان، وقد شبه الله تبارك وتعالى ثمار شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم برؤوس الشياطين، وهذا لأنه قد استقر في نفوس الخلق قبح صورة وشكل الشيطان. من أجل ذلك لما أراد الله تبارك وتعالى أن يبشع صورة شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم بيّن أن ثمارها كرؤوس الشياطين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فمستقر في النفوس بشاعة صورة الشياطين مع أننا لم نرى الشيطان، ولكن مستقر في النفوس قبح صورته وبشاعة طلعته، مستقر في النفوس قبح صورته وبشاعة طلعته. ولذلك قال الله تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها أي ثمرها كأنه رؤوس الشياطين. هذا حتى عند الأمم السابقة، كان النصارى في القرون الوسطى يصورون الشيطان على هيئة رجل أسود ذي لحية مدببة وحواجب مرفوعة وفم ينفث لهبا وقرون وأظلاف وذيل. ومن الأسف ومما يؤسى له أن هذه الصورة التي كانت عند النصارى في القرون الوسطى انسرحت حتى عند كثير من المسلمين، فتجد كثيرا من المسلمين يصورون الشيطان على تلك الصورة. الشيطان له قرنان، وقد دلت السنة على ذلك، ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني شيطان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرج الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز الشمس، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان. فهذه الأدلة وما وراءها تدل على أن للشيطان قرنين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أخبر بذلك. ونهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وحين غروبها، لأنها تغرب بين قرني شيطان، وكذلك حين تطلع، إذ أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشرق فقال: ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. والحديث عند البخاري في الصحيح. وقوله حيث يطلع قرن الشيطان يعني جهة المشرق، وقد أشار بيده إلى المشرق صلى الله عليه وآله وسلم. دلت النصوص أيضا على أن الجن يأكلون ويشربون ويتناكحون، فأما طعامهم وشرابهم ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بأحجار يستجمر بها، وقال له: لا تأتني بعظم ولا روثة. ولما سأل أبو هريرة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن سر نهيه عن العظم والروثة، قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما، أي طعاما. وأخرج الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانه، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علق لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم. وكون الروث طعاما للجن أو لدوابهم ليس العلة الوحيدة للنهي عن الاستنجاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري في الصحيح صرح بأنه رجس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الشيطان يأكل بشماله وأمرنا بمخالفته في ذلك. فعند مسلم في الصحيح من روايات ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه النصوص أن الجن يأكلون ويشربون، وأنهم يأكلون ويشربون بشمائلهم لا بأيمانهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يوفقنا لمخالفة الشيطان الرجيم ومخالفة أتباعه اللؤماء، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف أصحاب الحديث، ذكر الإمام الصابوني رحمه الله تعالى ما يتعلق بعقيدة أهل السنة حيال الأئمة، ومن جملة ما ذكر أن أهل السنة يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، وهم يريدون بذلك تقرير ما دلت عليه الأدلة العامة والخاصة في أن الصلاة عند أهل الأثر أتباع الصحابة رضوان الله عليهم تقام خلف كل إمام عام وهو ولي الأمر، أو إمام خاص وهو إمام المسجد، سواء أكان برا أم كان فاجرا، إذا كان من أهل التوحيد يعني من أهل القبلة. والدليل على ذلك جريان عمل الصحابة عليه، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأئمة: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. أخرجه البخاري وأحمد وأبو يعلى. وكذلك في الأدلة التي دلت على الصلاة على من مات من أهل القبلة. وأما حديث صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر، فهذا ضعيف الإسناد، وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود وفي الإرواء، ولا دليل على عدم صحة الصلاة وراء الفاسق. وما يستدل به مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا أئمتكم خياركم، فهذا إسناده ضعيف، كما حققه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. ولو صح فلا دليل فيه إلا على وجوب جعل الأئمة من الأخيار، وهذا شيء، وبطلان الصلاة وراء الفاسق شيء آخر، لا سيما إذا كان مفروضا من الحاكم، أي معينا من قبله. فأهل السنة يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، ويرون الصلاة على من مات منهم، وهذا إنما يراد به مخالفة من ضلوا عن سبيل السلف فيمن لم يصلوا إلا خلف من يماثلهم في الاعتقاد،
أو يماثلهم في العمل، ويشترطون أن يكون سليما من الفجور، يعني لا يصلون إلا خلف من يعلمون بره وتقواه إلى غير ذلك. وهذا من صنيع الخوارج. وكل أنواع المتعصبة من الضلال من أهل الفرق جميعا يذهبون هذا المذهب، فكل فرقة من الفرق تكفر الفرقة الأخرى أو تضللها، ولا يرون الصلاة خلف الآخرين ولو كانوا مبتدعة أو كانوا فجارا، فإنهم يقولون لا نصلي إلا خلف من نعلم دينه أو خلف من هو مثلنا في الاعتقاد. فهؤلاء وإن كانوا مبتدعة أو كانوا فجارا فإنهم يقولون لا نصلي إلا خلف من نعلم دينه أو خلف من هو مثلنا في الاعتقاد. بل زاد الأمر حتى صار أصحاب المذاهب المتبوعة من الشافعية والحنفية والمالكية لا يصلي أحد منهم إلا خلف من كان على مثل مذهبه الفقهي، وهذا كله مخالف لهدي السلف الصالح في أعظم مخالفة في مسائل البدع والاعتقاد. ومسائل الفقه كذلك مخالفاتها شنيعة جدا. فكذلك يرون أعني أهل السنة والجماعة الصلاة على كل ميت من أهل القبلة ما دام أنه مات على التوحيد ولم يعرف بكفر أو نفاق. فالصلاة خلف الإمام الأعظم أو خلف الأمير الخاص خلف المعين من قبل الإمام هذه سنة ماضية دل عليها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودل عليها عمل السلف الصالح. أما السنة فقد مر الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الأئمة والأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فقال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وكان السلف إذا صلوا خلف من يعلمون فجوره فإنهم لا يفارقونه لأجل فجوره، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى خلف أمير الكوفة الفجر وقد صلاها الأمير أربعا، فقال ذاك الأمير أزيدكم، يعني هل أنا نقصت من الصلاة؟ وكان في حال سكر، فقال له ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة. فلم يحمله فعل الكبيرة وما ظهر من أماراتها من تضييع عدد الركعات من ألا يصلي خلفه، لأن مصلحة الاجتماع ولأن عدم التفرق على الأمير بما فيه من المصالح أعظم من المصلحة الخاصة. كذلك لما أمر الحجاج بن يوسف الثقفي على الحج في سنة من السنوات من قبل خلفاء بني أمية وحج بالناس، فجاء يوم عرفة وكان ابن عمر هو مفتي الحج بأمر ولي الأمر، فجاء ابن عمر للحجاج وقال له اخرج إلى الصلاة لما قرب الزوال، لأن هذه هي السنة أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في أول وقت الظهر، فقال اخرج إلى الصلاة. فقال الحجاج أفي هذه الساعة يا أبا عبد الرحمن؟ قال نعم. أترغب عن السنة؟ فخرج فصلى الحجاج وصلى خلفه ابن عمر وصلى وراءه المسلمون. وهذه أيضا ثبتت عن أنس في صلاته خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك صنع عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، وصنعه جمع كبير من التابعين صلوا خلف من يعلمون فجوره ويعلمون إسرافه بقتل أو معاص كبائر ونحو ذلك. والصلاة خلف هؤلاء سنة ماضية وعمل للسلف، لذلك صار من المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن يصلي المرء خلف الإمام على أي حال كان ما دام مسلما، ويصلي خلف الأمير العام،
أمير البلد، ويصلي خلف الأمير المقيد أيضا، أمير السفر أو أمير الحج أو المسؤول أو نحو ذلك، لأن مصلحة الاجتماع مطلوبة، ولأن الخلاف شر، وهذه سنة ماضية لأهل السنة والجماعة. وقد نص السلف أيضا في هذا الأصل أن الصلاة نراها ونفعلها خلف كل إمام بر أو فاجر أو أيضا ممن نجهل عقيدته. وقد بدع الأئمة الأربعة وأئمة السلف من قال لا أصلي خلف أحد إلا بعد أن أعلم عقيدته، بل يصلى خلف مستور الحال، ومن لا نعلم حاله ولا نبحث ولا نمتحن الناس في عقيدتهم قبل الصلاة. ونرى هذا هل هو موافق أو ليس بموافق، وننظر فيه وهو مستور الحال هل هو مبتدع أو ليس بمبتدع، نرى ظاهر الأمر، وما دام أن ظاهر الأمر السلامة فإننا نصلي خلفه دون بحث. فإذا على هذا الأصل لا يجوز امتحان الناس في عقيدتهم عند إرادة الصلاة، ولا يجوز بحث أمر الباطن وإثارته، لأن الأصل الظاهر، وهذا هو الذي نص عليه الأئمة الأربعة وجماعة كثيرون من أئمة السلف، وقرره المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، هذا إذا كان إماما راتبا ولم يكن بوسع المرء أن يختار الأمثل. أما إذا كان المرء في سعة في أن يختار من هو أمثل لصلاته وإمامته، فإنه يتعين عليه أن يصلي خلف الأقرأ، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا في حال الاختيار. جماعة موجودون معا وأرادوا الصلاة، من الذي يقدم؟ يقدم رجل يعرف عنه فجور، يقال له حينئذ إن قدم أو تقدم تأخر، لأنه ليس بإمام للمسلمين، وليس أميرا، وليس إماما راتبا في ذلك المسجد أو في ذلك المكان، فلما تقدم؟ فتقديمه أو تقدمه والرضا بذلك نوع قصور، بل هو مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجامل في مثل هذه المسائل ولا حياء فيها. يعني إذا كان الأمر في الاختيار لا تجعل أحدا يتقدم ممن هو معروف بفجور أو بدعة أو بمخالفات أو بكبائر أو نحو ذلك من المسائل، هذا في حال الاختيار إذا كنت قادرا على تأخيره وعلى تنحيته، لأن هذا الإمام هو بين يدي الله عز وجل، وهو مقدم الوفد بين يدي الرب جل وعلا، وهو الذي يدعو لهم ويأمهم، فلا يجامل في مثل هذه المسائل. فإذا كان في دفعه مفسدة أو كان في دفعه إحداث فتنة، واستطاع الإنسان أن يترك ذلك المسجد وأن يصلي في مسجد آخر إمامه معروف بالإحسان والاستقامة وليس من أهل الأهواء والبدع، فيذهب الإنسان للصلاة في مسجد السنة. وإذا كان مستطيعا لدفع الإمام المبتدع أو الذي عرف بالكبائر والمعصية وعدم استقامة السير والسلوك، إذا كان مستطيعا لدفعه من غير إحداث فتنة فليدفع. أما إذا كان إماما راتبا ولم يستطع الإنسان دفعه إلا بإحداث فتنة، وليس هنالك مسجد قريب يأمه المرء من أجل أن يصلي فيه، أو كان يشق على المرء أن يذهب إلى المسجد الآخر، فإنه يصلي حينئذ وراء ذلك الإمام ولا شيء عليه، طالما أن الإمام لم يكفر ببدعته.
وأما إذا كان كافرا ببدعته فهذا لا يصلي أصلا، لأن الكافر لا تقبل منه صلاة ولا تصح. كذلك أيضا إذا كانت صلاة جماعة وإذا ترك المسجد فإنه يجد مسجدا آخر فيه إمام أسلم له في دينه وأتبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يذهب ليصلي خلف ذلك الإمام. هذا كله إذا كانت هناك سعة، يعني لم يتعين عليه وليس ثمة مفسدة أن يصلي خلف هذا المعين، بخلاف ما إذا كان هذا الإمام أمير البلد أو ولي الأمر أو نحو ذلك، فإن التخلف عنه يثير مفسدة والأصل الجواز. وأهل القبلة هم من يوصف بالإسلام، والذين يوصفون بالإسلام أنواع: النوع الأول المؤمنون الصالحون، والنوع الثاني مسلم فيه فجور بمعاص مختلفة، النوع الثالث مسلم فيه فجور بمعاص خاصة، والنوع الرابع المنافق. فأما القسم الأول فالصلاة على من مات منهم قربة وحق، في أنه إذا مات المسلم المسدد فإنه يصلى عليه وتشهد جنازته، لأن هذا من حقه عليك، فهذا من حق المسلم على المسلم، هذا إذا كان مؤمنا صالحا. وأما إذا كان مسلما له فجور بمعاص مختلفة، له فجور عام ومعاصيه مختلطة، خلط عملا صالحا وآخر سيئا وعرف بذلك في معاص مشهورة عنه، فهذا يصلى أيضا عليه بإطلاق، ولا يشرع التخلف عن الصلاة عليه إذا كان غير داع ولا معلن لهذا الفجور بدعوة غيره إليه. وأما القسم الثالث من أهل الإسلام من أهل القبلة، وهو من له فجور بكبائر خاصة، وهي التي جاء الدليل بأن يترك المرء حينئذ فلا يصلى عليه، إذ وقعت من هذا الميت في حياته تلك الكبائر كالغال وكالذي قتل نفسه إلى غير هذه الذنوب، ومن أقيم عليه الحد حد القتل إلى أشباه ذلك، فهذا يصلي عليه بعض المسلمين ويترك الصلاة عليه أهل العلم وأهل الشارة، كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القسم الرابع فهم أهل النفاق، والنفاق قسمان: القسم الأول نفاق يعلمه كل أحد، وهذا لا يكون في المسلمين لأنه يكون زنديقا، فهو يعلن الاستهزاء بالله جل وعلا في كتبه أو في كلامه أو في شعره أو غير ذلك، يعلن عدم الإيمان بالقرآن وعدم الإيمان بالمعاد، وقد ينال من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أشباه ذلك، فهذه زندقة ظاهرة. وأما القسم الثاني من أهل النفاق فهم أصحاب النفاق الخفي، يعلمه بعض الناس ولا يعلمه سائرهم. فأما القسم الأول وهم أصحاب النفاق المعلوم، وهو النفاق الظاهر الذي يعلمه الناس، فهذا لا يجوز أن يصلى عليه ما دام كذلك، لأنه زنديق أو منافق نفاقا ظاهرا، وذلك لقول الله جل وعلا في المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إلى آخر الآية. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فمن كان معلوما النفاق ظاهره ظهر منه النفاق والزندقة ومحاربة الدين مع الكفر الظاهر مما يكون معه المرء منافقا خالصا النفاق، فهذا لا يصلى عليه، ويجب على المسلمين ألا يصلوا عليه، لأنه حينئذ لا يكون من أهل القبلة بالوصف العام. وأما القسم الثاني وهو من نفاقه ملتبس، لا ندري هل هو منافق نفاق قلب وباطن أم ليس كذلك، فهذا من علم نفاقه بيقين له فإنه لا يصلي عليه. هذا الذي اختلط أمره على أناس وظهر أمره لأناس، فإن من علم نفاقه بيقين فله ألا يصلي عليه إذا حضر في المسجد أو نحو ذلك، فإنه إذا علم نفاقه بيقين لا يصلي عليه ويترك البقية يصلون عليه، لأن الصلاة عليه هي باعتبار الإسلام الظاهر ولم يظهر منه ما يخالف هذا الأصل، وإن علمه هذا الذي تخلف عن الصلاة عليه. ويدل على ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يصلي على من لا يعلم حاله إلا إذا صلى عليه حذيفة، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فكان عمر بن الخطاب الخليفة الراشد ينظر هل يصلي عليه حذيفة أو لا يصلي عليه، فإن صلى عليه حذيفة أو توجه للصلاة عليه أو لم يحكم عليه فإنه يصلي عليه. وهذا يدل على التفريق في هذه المسائل بين ما يعلم من حال المنافق وما لا يعلم، فمن علم حاله لم يصلي عليه، ومن لم يعلم فإنه يصلي عليه، ولا يلزم من علم أن يعلن وينهى الآخرين عن الصلاة عليه، لأن الأصل هو ظاهر الإسلام. يعني إذا كنت تعلم منه النفاق وأتي به إلى المصلى ليصلى عليه أو ذهب به إلى المسجد ليصلى عليه، لا تصلي عليه أنت ما دمت تعلم من حاله النفاق، وما دام حاله مختلطا ملتبسا فلا تقل لمن يريد أن يصلي عليه لا تصلوا عليه، ولكن دعهم يصلون عليه لأنهم لا يعلمون حاله كما تعلمه أنت، ولا تصلي أنت عليه. قرر الأئمة من أهل السنة أن المنافق له أحكام المسلمين، لأن له حكم الإسلام الظاهر فيرث ويورث ويصلى عليه، أي ممن لا يعلم حاله، إلى نحو ذلك من آثار الإسلام الظاهرة. فهذه المسألة فيها هذا التفصيل، وهي مسألة دقيقة وحساسة، وينبغي أن يراعى هذا التفصيل فيها وفي أمثالها. أصحاب الحديث يرون الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. هذا ما قرره الإمام الصابوني رحمه الله في هذا الموضع من العقيدة، عقيدة السلف أصحاب الحديث. ويعرض رحمه الله تعالى هاهنا ميزات أهل الحديث: علاقتهم بالله تبارك وتعالى قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أهل الحديث يصفون الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤمنون بالوعد والوعيد دون أن يضربوا نصوص الدين بعضها ببعض كما يفعل أهل الضلال. معتقدات أهل السنة أهل الحديث في جميع أبواب الدين مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يبنون معتقداتهم على العقول والآراء والأهواء، وكذلك يصنعون في التعامل مع الحكام. تعامل أهل السنة مع الحكام ينطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خلافا للخوارج والروافض ومن سار على نهجهم. فهؤلاء لا يلتفتون إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في عقائدهم ولا في عباداتهم ولا في مناهجهم ولا في التعامل مع الحكام ولا مع العلماء ولا حتى مع عامة المسلمين. فتعاملات هؤلاء تقوم على حسب الأهواء عيادا بالله جل وعلا. وأما السني الصادق والسلفي الحق فإنه في كل أموره من ظاهر وباطن ينظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيحكم الكتاب والسنة في كل شيء، في العقيدة والعبادة والمعاملة، ولا يسير على الهوى، وإنما يحارب الهوى ويحارب البدع والضلالات، ويرفع راية السنة، وينصح للمسلمين، ويبين الحق، ويرحم الخلق، ويبين للناس طريق الهدى وطريق الرشاد، ويحذرهم من طريق الغواية والضلال. والله رب العالمين مدح هذه الأمة بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ومدحهم الله تعالى وامتن عليهم بأنهم كانوا متفرقين فاجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتآلفوا على الكتاب والسنة. ومدحهم الله تبارك وتعالى بأنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الأمة كيف تأمر بالمعروف وكيف تنهى عن المنكر، وأمر الله رب العالمين بطاعة أولي الأمر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم بين أن هناك حكاما سينحرفون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، وأننا سنعرف منهم وننكر، وأنهم سيهدون بغير هديه وسيستنون بغير سنته، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم حسما لمادة الشر ومنعا لوقوع الفوضى بين المسلمين، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطاعة في المعروف. الخوارج والمعتزلة جعلوا من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأدخلوا في ضمنه الخروج على الحكام. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأصول الخمسة عند المعتزلة، ومعناه أنهم يخرجون على الولاة ويغيرون المنكر بالخروج بالسلاح على الحكام، فهذا من أبرز ما عند هؤلاء. وأما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد راعى المصالح والمفاسد، وبين ما يترتب على الخروج مما يكون من سفك الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال وتهديم الدور وقطع الطرقات، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر عليهم مع ما يأتون به من مخالفة الهدي والاستنان بغير السنة والاستئثار بالثروة وما يقع منهم من الجور والظلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتال الخوارج: أينما وجدتموهم فاقتلوهم، هم شر الخلق والخليقة. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر في المقابل بالصبر على الحكام، لأن في قتل الخوارج إزاحة لهذا الوباء عن صفوف الأمة، فالخوارج يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم ويسلون السيوف عليهم ويمسكون أسيافهم عن عباد الأوثان ويسلطونها على عباد الرحمن. وأما الحاكم فما دام في دائرة الإسلام فإنه تجب طاعته في طاعة الله ولا طاعة له في معصية الله. هذا منهج أهل الحديث، لا يطيعون أحدا في معصية الله كائنا من كان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو فرض أن صحابيا يأمر بمعصية الله تبارك وتعالى فإنه لا يطاع، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية علي رضي الله تعالى عنه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وأمر عليهم رجلا وأمرهم بأن يطيعوه، فأمرهم بأن يجمعوا حطبا وأن يوقدوا نارا، ثم قال لهم: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطاعته؟ قالوا: اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادخلوا هذه النار. هذا الصحابي رضوان الله عليه أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تلك السرية، ثم إنه وقع شيء من رفاقه أغضبه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرهم بطاعته، فأمرهم بأن يجمعوا حطبا وأن يشعلوا نارا، ثم أمرهم بأن يدخلوا النار، وقال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: إذن فادخلوا النار. فوقف بعضهم ينظر إلى بعض يقولون: منها فررنا، وخمدت النار وسكن غضبه. ثم نقل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة في معصية الله عز وجل. فهذا صحابي وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته، ومع ذلك لو أنه أطيع في تلك المعصية لكانت النتيجة فظيعة جدا، لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. كذلك ما يكون من والديك مع ما لهما من الحق عليك ومع ما أتى إليك من النصوص في الكتاب والسنة بوجوب برهما والتحذير من عقوقهما ولو كانا كافرين، لكن لا طاعة لهما في معصية الله عز وجل. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالحاكم إذا أمر بمعصية فإنه لا يجوز للمأمور بتلك المعصية أن يطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن لا يطاع في تلك المعصية التي أمر بها، ولا تنزع اليد من الطاعة بإجمال. فإذا أمر بطاعة سواها فإنه يطاع في تلك الطاعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذا وهذا، وقد استأذنه الصحابة رضوان الله عليهم لما كلمهم عن بعض ما يكون، استأذنوه في قتالهم، يعني قتال الحكام الظلمة، فأبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أم سلمة رضي الله عنها فيما أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم. يعني إذا استأثر الحاكم بالمال والثروة وبالمناصب، هل يخرج عليه بالسلاح؟ لا يجوز، بل يصبر عليه إبقاء لهيبة المؤمنين، وحتى تبقى شوكة المؤمنين قوية، ويبقى سيفهم مسلولا على أعدائهم لا على رقابهم، أي على رقاب المؤمنين. لأن الناس إذا ثاروا على حكامهم جاءت مفاسد لا أول لها ولا آخر، وتفرقت كلمة المسلمين، وسلط الله عليهم الأعداء إلى ما هو معلوم عند وقوع تلك المحن. والواقع شاهد بذلك، فإن التقسيم واقع لا محالة في اليمن، قد تنقسم إلى دويلتين، وقد تنقسم إلى ثلاث، وقد يعود الجنوب إلى الشيوعية كما كان الشأن قبل الاتحاد مع الشمال، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك ما كان في العراق، وما وقع كذلك في السودان، وما هو مخطط له أن يقع في مصر وفي ليبيا، والذي يشاهد ما يجري في سوريا يجزم بأن التقسيم أيضا واقع لا محالة، وكل ذلك بسبب مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحكام يقع منهم أحيانا ما لا يصبر عليه، يأتي منهم كثير من الجور والعسف والطغيان إلى حد القتل والاعتداء على الأرواح وإزهاقها، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تقع من الجورة الظلمة. ولكن منهج السلف في أمثال هذه المسائل قائم على عدم إزاحة المفسدة الصغرى بإحداث مفسدة كبرى، قائم على ألا نغير المنكر بمنكر أكبر منه، وهذه كلها أمور يقضي العقل بها كما يقضي النقل، ودل النقل عليها، وذلك موافق لما يقضي به العقل. فإن العقل لا يقضي بأن نحدث مفسدة كبرى بإزالة مفسدة صغرى، والعقل لا يقضي بأن نأتي بمنكر أكبر من منكر أصغر أردنا إزالته، فإذا كان ذلك مؤديا إلى منكر أكبر فإن العقل بدءا يقول بعدم الأخذ به ولا الشروع فيه، والنقل قبل العقل قد صدق ذلك وأتى به، والحمد لله، فهذا لا يعرف إلا عند أهل السنة من أتباع منهاج النبوة. ولكن المسألة لها جانب آخر، فإننا أيضا كأهل سنة لابد علينا أن نلتزم بهذا المنهج الشريف، وفيه أننا أيضا ننكر المنكر، وهذا المنكر الذي يقع من الحكام كيف ينكر؟ لا نطيعهم في معصية الله ونناصحهم، ولكننا نناصحهم بشروط النصيحة الشرعية التي تكون لولي الأمر أو للحاكم، وذلك يكون سرا فيما بين الناصح والمنصوح بالأدب وبالحكمة والموعظة الحسنة، فإن سمع منا وتقبل فذاك ولله الحمد والمنة، وإن لم يتقبل ذلك ولم يقبله فإنه حينئذ لا يضر إلا نفسه وقد أديت ما عليك. وأما الخروج عليهم وسل السيف ورفعه وإحداث الفوضى مع الإفساد في البلاد والعباد ما دام في دائرة الإسلام فهذا لا يجوز، وكذلك إذا ما استعلن بكفر بواح ولكن ليست هنالك عدة يمكن أن تؤدي إلى الخروج عليه من غير إحداث فتنة وإفساد في الأرض، فإذا لم تكن العدة موجودة فإنه لا يخرج عليه أيضا، حتى ولو أتى بكفر بواح عندنا فيه من الله برهان. هذا منهج السلف في معاملة الحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وهذا حديث مالك بن عوف رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، كما في الصحيحين من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه. فليس للإنسان أن يخرج على الحاكم الجائر إلا إذا رأى الكفر البواح، الكفر البواح الذي لا اختلاف فيه، يعني لا يكون مكفرا بتأويل، بل يكون قد أتى بكفر بواح. وكذلك عندنا فيه من الله برهان، فهذه كلها شروط، ولكن لا يخرج عليه والحال هذا إلا إذا كانت القدرة على تنحيته موجودة. وأما عند العجز فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعلينا حينئذ ألا نطيع في المعصية، وأن نجتهد في أن نناصح أولئك الحكام ما استطعنا بالطرق الشرعية. إن استطعنا أن نصل إليه فإننا نأمره بالمعروف برفق وأدب، ونبين له حقيقة الأمور. وأما إذا لم نستطع أن نصل إليه فإننا نكلم من يستطيع الوصول إليه، ونوصل إليه ما نريد عن طريق خطاب أو عن طريق وسيط أو ما أشبه. فإن قبل فالحمد لله وله المنة، وإن لم يقبل فقد أدى امرؤ ما عليه. يرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين خلف كل إمام بر وفاجر، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أهل البدع، كانوا يصلون وراء الحجاج، يصلون وراء الخوارج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجماعة. ولما حاصروا عثمان وتغلبوا على المدينة وراح إمام الثوار قبحه الله يصلي بالناس، قالوا لعثمان: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. أخرجه البخاري في الصحيح. يعني صلوا معهم لأن هذا إحسان، فإن أساءوا فلا تسئ معهم. فهذا الخليفة الراشد المظلوم، افتروا عليه وظلموه وكذبوا عليه وحاصروه ومنعوه من الماء، يقول له الناس: أنت إمام جماعة، إمام عامة، وهؤلاء الذين يصلون بنا أهل فتنة وبدعة. فأمرهم عثمان رضي الله تعالى عنه بأن يصلوا مع الجماعة، فإن أحسنوا أحسنوا. هذا كله إذا كان متغلبا، كما وقع في المدينة لما تغلبوا عليها عن الثوار ولم يمكن دفعهم عن ذلك، فقال لهم عثمان ما قال، لأنهم صاروا متغلبين على الإمامة والصلاة في المدينة في ذلك الوقت. وأما إذا كان المبتدع يمكن إزاحته فإننا نزيحه، ونأتي برجل من أهل السنة ليصلي بالناس، وإذا لم يمكن إزاحة المبتدع إلا بإحداث فتنة وكانت بدعته غير مكفرة، فننظرها هنا في أمر مفصل. إن استطعنا أن نترك المكان وأن نذهب إلى مكان آخر نصلي مع من لا بدعة عنده، فإننا نترك المكان ونذهب، لأننا لا نستطيع إزاحة هذا المبتدع إلا بإحداث فتنة. وأما إذا لم نستطع أن نزيحه إلا بإحداث فتنة، ولم نستطع أن نترك المكان لبعد المسجد الآخر أو لغير ذلك، فإننا نصلي خلفه ولا شيء علينا، كما فعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم لما صلى من صلى منهم خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وخلف كذلك من كان أسوأ منه حالا، لأنه لم يكن يستطيع إزاحته ولا يستطيع في الوقت ذاته أن يترك الصلاة، فكان يصلي خلفه. وإذا ما أحسن هذا فقد أحسن لنفسه ولمن صلى معه، وإذا ما أساء فعلى نفسه وليس على من صلى معه من شيء. فالمبتدع إذا صلى فقد أحسن، فصل معه ما دام لم يكفر، فإذا كفر فلا صلاة وراءه. لكن ما دام هذا المبتدع في دائرة الإسلام وتسلط على الناس وصلى بهم يصلى وراءه، تسلط على الناس. إذا أمكننا أن نزيحه بدون مفاسد ونأتي بإمام سني وجب علينا هذا، أي وجب علينا أن نزيحه وأن نأتي بإمام سني إذا لم تحدث بإزاحته مفاسد. وكذلك إن استطعنا أن نذهب إلى مكان آخر نصلي خلف سني، فإننا نترك ذلك المبتدع الذي لا نستطيع إزاحته وإبعاده بدون مفاسد، ونصلي مع السني. إذا لم نستطع هذا ولا هذا وقد تغلب، فإننا نصلي خلفه ولا شيء علينا. والله تبارك وتعالى حدد مواقيت الصلاة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تأخيرها عن وقتها، فنراعي هذه الأمور، والله تبارك وتعالى المسؤول أن يصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: يصلون خلف كل إمام مسلم. فالكافر لا نصلي وراءه خلف إمام مسلم، هذا قيد، إمام مسلم برا كان أو فاجرا، لأن الخوارج يكفرون بالكبائر، المعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، إلى غير ذلك من تلك البدع التي وقع فيها هؤلاء. خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم، لأن في جهاد الكفرة قوة للإسلام والمسلمين وحماية لهم. لو تركنا جهاد الكفار مع الأئمة الفجار وقلنا هذا الإمام فاجر فكيف نخرج معه لقتال الكفار، وجاء العدو فهجم على أرض الإسلام وديار المسلمين، لا نقاتله ولا ندافع، لأن الإمام فيه فجور وفيه شر، ولأن الحاكم فاجر، حينئذ تضيع بلاد المسلمين ويتغلب الكفار، وتبنى الكنائس وتشيد البيع، وتباح الخمور والمحرمات إلى غير ذلك. فنجاهد مع هؤلاء الأئمة الفجار، نجاهد معهم الكفار. فوجود الحاكم ولو كان فاسقا في احترام للإسلام، فتكون شعائر الإسلام قائمة، ويحصل بوجوده خير كثير ولو كان فاجرا في نفسه، ولو انتشر شيء من فجوره. لأننا إذا قارنا بين احتلال الكفار لبلاد المسلمين وبين حكم هذا الفاسق الفاجر مع ما يوجد من الفساد، لوجدت عند المقارنة البون شاسعة والمسافة واسعة. فأهل السنة يراعون المصالح والمفاسد في التزامهم بالجهاد مع الحاكم الفاجر. لو أخذنا نحن برأي الخوارج والروافض، نعوذ بالله من ذلك، لا نقاتل مع الحاكم لأنه فاجر، فحينئذ يحتل الكفار والملحدون بلاد الإسلام ويوقعون بالمسلمين عياذا بالله رب العالمين. قال الإمام الصابوني رحمه الله: ويرون يعني أهل السنة والجماعة الدعاء لهم يعني للحكام بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ندعو لهم بالصلاح والإصلاح. وكان الأئمة ومنهم الإمام أحمد يقول، وكذلك قال غيره من الأئمة: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم، يعني لولي الأمر، يعني للأمير. لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها له، يعني لدعوت له بها، لأن في صلاحه صلاحا للأمة، إذا أصلحه الله تبارك وتعالى أصلح به الأمة. فكان الأئمة رحمة الله عليهم من محبتهم لإخوانهم المسلمين ومن حرصهم على المصلحة العامة للمسلمين ورعايتهم للمصلحة العليا للأمة الإسلامية يقولون كما قال الفضيل بن عياض وكما كان الإمام أحمد يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، يعني لدعوت له بها ولم أدعو بها لنفسي، لأني لو دعوت بها لنفسي فهذا نفع قاصر، وأما إذا دعوت بها للإمام بالصلاح والإصلاح فهذا نفع عام، فإن الله تبارك وتعالى ينفع به العباد ويحمي به البلاد. قارن بين هذا المنهج، منهج السلف، وما عليه الناس في تشهيرهم بولاة أمورهم وفي تحديهم لهم وفي شحن القلوب بالكراهية لهم والنفور منهم. تأمل في هذا وهذا حتى تعرف الفرق بين أهل السنة وأهل الضلال، بين أهل الاتباع وأهل الابتداع. أهل السنة يقول قائلهم: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. وأما الآخرون فيقولون: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها على الإمام. يتبعون الخوارج وأشباههم في تكفير الناس بالمعاصي وفي تجويز الخروج على الحكام، مما يتبع ذلك من تضييع بلاد الإسلام وتمكين الأعداء من رقاب المسلمين ومن نهب ثرواتهم واحتلال بلادهم. ولم يعد الاحتلال الذي كانت تقوم به القوات الصليبية الغازية من قبل لم يعد نمطيا كما كان، يعني ليس الاحتلال الآن كالاحتلال من قبل، فإنهم كانوا يحتلون البلاد وينزلون فيها ويتسلطون على رقاب العباد ويقيمون فيها. الاحتلال الآن لم يعد كذلك، إنما صار الاحتلال بالمناهج، يفرضون على الناس الديمقراطية مثلا، فإذا حكموا بها صاروا أتباعا مستعمرين، صاروا أذلة تابعين. وكذلك ما يكون من التسلل للتسلط على ثروات المسلمين، وهذا معلوم مشاهد لا يخفى على أحد. والخروج من هذا كله إنما هو باتباع منهاج النبوة، بالتزام منهج السلف الصالح، فإن المسلمين إذا التزموا بذلك في جميع جوانب عقيدة السلف أصحاب الحديث، في عقيدة أهل السنة والجماعة، فإن الله تبارك وتعالى يصلح لهم أحوالهم الباطنة والظاهرة وييسر لهم أمورهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الإمام الصابوني رحمه الله: ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. فلا يرون الخروج على الأئمة بالسيف كما يراه الخوارج والروافض وأهل الفتن الذين انحرفوا عن منهج السلف أصحاب الحديث. وإن رأوا من الأئمة العدول، أي الميل والانحراف عن العدل، فمالوا إلى الجور والحيف، أي إلى الظلم والطغيان. قال الإمام رحمه الله: ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. والفئة الباغية نقاتلها مع ولي الأمر، مع الحاكم. إذا خرجت فئة على الحاكم ولو كان فاجرا، نقوم إلى الفئة الباغية فننصحها ونتعرف على مطالبها، فإن كانت حقا طلبنا من الحاكم إزالة شكواهم، فإن فاءوا ورجعوا إلى طاعة الإمام، وإلا قاتلناهم مع الحاكم المسلم. وإن كانوا خوارج مكفرين للحاكم جهلا وظلما وخرجوا عليه، فعلينا أن نقاتلهم مع الحاكم. ولهذا قاتل الصحابة والتابعون مع بني أمية على ما فيهم من الانحراف، قاتلوا الخوارج. فهذا هو الطريق المستقيم والنهج القويم. والأصل في هذا قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذا كان هناك فئتان من المسلمين حصل بينهما قتال، فإننا نحاول الإصلاح بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى نقاتل التي تبغي. فإذا بغت وسلت سيوفها على الحاكم فإنما تبغي وتخرج على الأمة وتمزق كلمتها وتعرضها للفوضى والمحن والفتن والذل والهوان وتمكين الأعداء، فيجب علينا أن نقاتلهم مع الحاكم حينئذ. فهذا منهج أهل السنة، قرره هذا الإمام العظيم من أئمة السنة، أعني الإمام الصابوني رحمه الله تعالى. وذكر هذا الذي ذكر من تلك القواعد المرعية عند أهل السنة والجماعة في هذا الأمر العظيم الذي لما خولف في هذا الزمان أدى إلى تفكك وتناثر الدول المسلمة، حتى انفرط عقد الدول الإسلامية وتناثرت حباته إلى يمين ويسار. والله تبارك وتعالى وحده يعلم متى يمكن أن يستقر هذا الأمر على قرار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا والمسلمين أجمعين من كل انحراف وسوء. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في بيان وسوسة الشياطين وتسليطهم، قال: ويعتقدون، يعني أهل السنة أصحاب الحديث والأثر، ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء، أي يعتقد أهل السنة أصحاب الحديث أن الله تعالى يسلط الشياطين على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. يقول: واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم، فإن الرجل جمع راجل، كما أن الركب جمع راكب، والصحب جمع صاحب، أي تسلط عليهم بكل ما تقدر عليه، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أي إن الشيطان ليس له تسلط على المؤمنين بالله ورسوله وعلى ربهم وحده يعتمدون، إنما تسلطه على الذين جعلوه معينا لهم وأطاعوه، والذين هم بسبب طاعته مشركون بالله تبارك وتعالى. في هذه الفقرة يبين الإمام الصابوني رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة في الشياطين، أن الله تبارك وتعالى خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم، أي يطلبون زللهم وعدم إقامتهم على الحق ويترصدون لهم. وبين أن الله تبارك وتعالى يسلط أولئك الشياطين على من يشاء ويعصم من كيد الشياطين من يشاء، وهو تبارك وتعالى على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى يقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فبين الله تبارك وتعالى أنه لا يستوي من كان ميتا في الضلالة هالكا حائرا فأحيا الله تبارك وتعالى قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله فأصبح يعيش في أنوار الهداية، لا يستوي مع من مثله في الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة، لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص يستطيع أن ينفذ منه، هذان لا يستويان. فالله تبارك وتعالى ذكر ذلك بعد أن أمر من الأكل مما ذكر اسم الله عليه، ونهى سبحانه عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لا تأكلوا أيها المسلمون من الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليها عند الذبح، كالميتة وما ذبح للأوثان والجن وما ذبح لغير الله تبارك وتعالى، فإن الأكل من تلك الذبائح خروج عن طاعة الله تعالى، وإن مردة الجن ليلقون إلى أوليائهم من شياطين الإنس بالشبهات حول تحريم أكل الميتة، فيأمرونهم أن يقولوا للمسلمين في جدالهم معهم: إنكم بعدم أكلكم الميتة لا تأكلون ما قتله الله، بينما تأكلون مما تذبحونه، فأنتم تأكلون مما تقتلونه ولا تأكلون مما قتله الله. فهذا من إلقاء الشياطين إلى أوليائهم ليجادلوكم به، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم أيها المسلمون في تحليل الميتة فأنتم وهم في الشرك سواء وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقد ذكر الإمام الصابوني رحمه الله تعالى هذه الآية للتدليل على ما قال وقرر من عقيدة السلف، وذكر أيضا رحمه الله تعالى قول الله تبارك وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي واستخفف كل من تستطيع استخفافه منهم بدعوتك إياه إلى معصيتي، واجمع عليهم كل ما تقدر عليه من جنودك من كل راكب وراجل، والراجل الذي يسير على رجليه، واجمع عليهم كل ما تقدر عليه من جنودك من كل راكب وراجل، واجعل لنفسك شركة في أموالهم بأن يكسبوها من الحرام وشركة في الأولاد بتزيين الزنا والمعاصي ومخالفة أوامر الله حتى يكثر الفجور ويعم الفساد. وعد أتباعك من ذرية آدم الوعود الكاذبة، فكل وعود الشيطان باطلة وغرور. ذكر الإمام رحمه الله تعالى ما يتعلق بخلق الشياطين ووسوستهم لبني آدم. والشياطين من الجن، والجن عالم سوى عالم الإنسان وعالم الملائكة، وبين الجن والإنسان قدر مشترك من حيث الاتصاف بصفة العقل والإدراك، ومن حيث القدرة على اختيار طريق الخير والشر. والجن يخالفون الإنس في أمور أهمها أن أصل الجان مخالف لأصل الإنسان. لماذا سمي الجن جنا؟ سمي الجن جنا لاجتنانهم، أي لاستتارهم عن العيون. قال ابن عقيل: إنما سمي الجن جنا لاجتنانهم واستتارهم عن العيون، ومنه سمي الجنين جنينا، وسمي المجن مجنا لستره للمقاتل في الحروب. وقد جاء في محكم التنزيل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم لاجتنانهم واستتارهم عن العيون، فسمي الجن جنا لذلك. وأما أصلهم الذي خلقهم الله منه، فقد أخبرنا الله جل وعلا أن الجن قد خلقوا من النار، فقال جل وعلا: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال جل وعلا: وخلق الجان من مارج من نار. قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وغير واحد في قوله تعالى مارج من نار: هو طرف اللهب، وفي رواية: من خالصه وأحسنه. وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: المارج اللهب المختلط بسواد النار. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وخلق الجن لا شك متقدم على خلق الإنس، لقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فنص الله تبارك وتعالى في هذه الآية على أن الجان مخلوق قبل الإنسان. وأما بكم من الأعوام فهذا لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة، فعدم معرفته لا يترتب على عدم المعرفة ضرر، ولكن نعلم أن الجن خلقوا قبل الإنس. وأما صفة خلقة الجن فنحن لا نعرف من خلقتهم وصورهم وحواسهم إلا ما عرفنا الله تعالى منها وعرفنا رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الجن عالم غيبي لا تراه الأعين. وسموا جنا لاجتنانهم، أي لاستتارهم، وعليه فإننا لا نستطيع أن نعرف صفتهم، أي التي خلقوا عليه، لأنهم قد يتشكلون، ولكنهم إذا تشكلوا لا يكونون في الحالة الجنية، وإنما في الحالة التي تشكلوا به. فلا نعرف من خلقتهم وصورهم وحواسهم إلا ما دل عليه الدليل. نعلم أن لهم قلوبا، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فصرح الله تبارك وتعالى في هذه الآية بأن للجن قلوبا وأعينا وآذانا، وكذلك بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن للشيطان صوتا، قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وثبت في الأحاديث أن للشيطان لسانا، وأن الجن يأكلون ويشربون ويضحكون إلى غير ذلك مما ورد به الدليل من الكتاب والسنة. عرف العرب الجن بأسماء وصفات وصنفوهم. قال ابن عبد البر الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان على مراتب، وهو لا يريد بأهل الكلام الكلام المذموم، وإنما يريد أهل النطق أهل المنطق أهل اللسان. فإذا ذكروا الجن خالصا قالوا جني، فإذا أرادوا أنه مما يسكن مع الناس قالوا عامر والجمع عمار، فإن كان مما يعرض للصبيان قالوا أرواح، فإذا خبث وتعرض قالوا شيطان، فإن زاد على ذلك فهو مارد، فإن زاد على ذلك وقوي أمره قالوا عفريت والجمع عفاريت. وفي صحيح الجامع بإسناد صحيح مما رواه الطبراني والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجن ثلاثة أصناف، فصنف يطير في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون، يعني يقيمون ويسافرون. هذا مما يتعلق بالجن بالمعنى العام. والشياطين من الجن، الشيطان الذي حدثنا الله تبارك وتعالى عنه كثيرا في القرآن من عالم الجن، كان يعبد الله تعالى في بداية أمره، وسكن السماء مع الملائكة، ودخل الجنة ثم عصى ربه عندما أمره أن يسجد لآدم استكبارا وعلوا فطرده الله تعالى من رحمته. الشيطان في لغة العرب يطلق على كل عات متمرد، وقد أطلق على هذا المخلوق لعتوه وتمرده على ربه، وأطلق عليه أيضا لفظ الطاغوت، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا الاسم معلوم عند غالبية أمم الأرض باللفظ نفسه، إنما سمي طاغوتا لتجاوزه حده ولتمرده على ربه ولتنصيبه نفسه إلها يعبد. وقد يأس هذا المخلوق من رحمة الله، لهذا سماه الله إبليس، والبلس في لغة العرب من لا خير عنده، وأبلس أن يأس وتحير. فلما يأس من رحمة الله إذ طرده الله تعالى من رحمته طردا نهائيا، قيل له إبليس، الذي يطالع ما جاء في القرآن المجيد وفي الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما ورد بحق الشيطان، يعلم أنه مخلوق يعقل ويدرك ويتحرك، وليس كما يقول بعض الذين لا يعلمون إن الشيطان روح الشر تمثلت في غرائز الإنسان الحيوانية التي تصرفه، إذا تمكنت من قلبه فإنها تصرفه عن المثل الروحية العليا. هذا كله ضلال مبين، لأن الشيطان كما دلت نصوص الكتاب والسنة عليه مخلوق يعقل ويدرك ويتحرك، كما هو في الكتاب والسنة. والشيطان من الجن، وقد نازع في هذه المسألة بعض المتقدمين والمتأخرين، وحجتهم في ذلك قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، إلى أمثال هذه الآية التي يستثني الله تعالى فيها إبليس من الملائكة. قالوا: والمستثنى لا يكون إلا من جنس المستثنى منه عادة، وهذا غير صحيح، لأن القرآن العظيم لما استثناه من الملائكة كان الاستثناء مفرغا، فالمستثنى ليس بداخل في المستثنى منه، هذا الاستثناء استثناء منقطع، لأن المستثنى ليس بداخل في المستثنى منه، وهو كذلك للنص على أنه من الجن في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فالنص صريح في أنه من الجن. فإذا ورد مثل هذا القول في كلام ربنا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ولم ينص في هذه الآية على أنه من الجن، فإننا نأتي بالآية الأخرى وفيها النص على أنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فيكون الاستثناء استثناء منقطعا. وكذلك الحديث الصحيح، بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الجن سوى الملائكة وسوى الإنس، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم الذي مر: إن الملائكة خلقوا من نور، وإن الجن خلقوا من مارج من نار، وإن آدم خلق من طين في رواية. قال الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين. وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسألة فقال: إن الشيطان كان من الملائكة باعتبار صورته، ليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله. وليس لدينا نصوص صريحة تدلنا على أن الشيطان أصل الجن أو هو واحد منهم، وإن كان هذا الأخير أظهر لقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن، فليس هو بأصل الجن وإنما كان من الجن. ومع ذلك فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذهب إلى أن الشيطان أصل الجن، كما أن آدم أصل الإنس، وهذا كله لا يضر، ولكن نعلم أن الاستثناء في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، استثناء منقطع، فالمستثنى وهو إبليس ليس بداخل في المستثنى منه وهم الملائكة. هذا كما تقول: جاء القوم أو ذهب القوم إلا حمارا، فهذا أيضا استثناء منقطع، والمستثنى وهو الحمار ليس بداخل في المستثنى منه وهم القوم، ولا يقول بذلك عاقل، فهذا استثناء منقطع. وكذلك الشأن في هذه الآية، وإن كان النص في الآية الأخرى قد صرح بأنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وأما أنه كان أصل الجن أو كان واحدا منهم فهذا لا يضر، سواء ذهبنا إلى ما قال شيخ الإسلام من أن الشيطان أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس، أو أنه كان واحدا من الجن، ولما عاثوا في الأرض فسادا قبل خلق الإنسان أرسل الله إليهم الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحار وقتلوهم تقتيلا، وأسر إبليس فكان مع الملائكة، فهذا قول عند كثير من سلفنا الصالحين، سواء كان هذا أو هذا فهذا كله لا يضر، ولكن ينبغي علينا أن نتخذه عدوا كما أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك. وأما صورة الشيطان فصورة قبيحة جدا، وهذا مستقر في الأذهان. وقد شبه الله تبارك وتعالى ثمار شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم برؤوس الشياطين، وهذا لأنه قد استقر في نفوس الخلق قبح صورة وشكل الشيطان. من أجل ذلك لما أراد الله تبارك وتعالى أن يبشع صورة شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم بيّن أن ثمارها كرؤوس الشياطين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فمستقر في النفوس بشاعة صورة الشياطين، مع أننا لم نرى الشيطان، ولكن مستقر في النفوس قبح صورته وبشاعة طلعته، مستقر في النفوس قبح صورته وبشاعة طلعته. ولذلك قال الله تعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها أي ثمرها كأنه رؤوس الشياطين. هذا حتى عند الأمم السابقة، كان النصارى في القرون الوسطى يصورون الشيطان على هيئة رجل أسود ذي لحية مدببة وحواجب مرفوعة وفم ينفث لهبا وقرون وأظلاف وذيل. ومن الأسف ومما يؤسى له أن هذه الصورة التي كانت عند النصارى في القرون الوسطى انسرحت حتى عند كثير من المسلمين، فتجد كثيرا من المسلمين يصورون الشيطان على تلك الصورة. الشيطان له قرنان، وقد دلت السنة على ذلك، ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرج الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز الشمس، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. فهذه الأدلة وما وراءها تدل على أن للشيطان قرنين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أخبر بذلك. ونهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وحين غروبها، لأنها تغرب بين قرني شيطان، وكذلك حين تطلع، إذ أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشرق فقال: ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. والحديث عند البخاري في الصحيح، وقوله حيث يطلع قرن الشيطان يعني جهة المشرق، وقد أشار بيده إلى المشرق صلى الله عليه وآله وسلم. دلت النصوص أيضا على أن الجن يأكلون ويشربون ويتناكحون، فأما طعامهم وشرابهم ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بأحجار يستجمر بها، وقال له: لا تأتني بعظم ولا روثة. ولما سأل أبو هريرة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن سر نهيه عن العظم والروثة، قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما، أي طعاما. وأخرج الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علق لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. وكون الروث طعاما للجن أو لدوابهم ليس العلة الوحيدة للنهي عن الاستنجاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري في الصحيح صرح بأنه رجس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الشيطان يأكل بشماله وأمرنا بمخالفته في ذلك. فعند مسلم في الصحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه النصوص أن الجن يأكلون ويشربون، وأنهم يأكلون ويشربون بشمائلهم لا بأيمانهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يوفقنا لمخالفة الشيطان الرجيم ومخالفة أتباعه اللؤماء، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.